الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
قال: وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. هنا أيضا حاشية قيمة للشيخ، أتصور عندما قال لا يخفى أنه هذا عندكم، أتصور للشيخ الفياضي حفظه الله، عندكم للفياضي، تعليقات للشيخ الفياضي. نعم، قال: لا يخفى أنه ليس المراد، عفوا الثانية قال إلى آخره، قال في أسرار الحكم، صاحب أسرار الحكم السبزواري رحمه الله بالفارسية، الصفحة 222: إذا لم يكن الوهم كالكلب المعلم فإنه يتنازع مع العاقلة. الكلب المعلم أجلكم الله هو الذي يرسل إذا أرسله صاحبه، وينزجر إذا ماذا زجره صاحبه، هذا المعلم. وإلا لو لم يكن كذلك لا أساء إليه، لا تمرد عليه، فإنه يتنازع مع العاقلة ويحكم بخلافها ولا يذعن لأحكام العاقلة. مثاله: أنت عندما تدخل إلى غرفة مظلمة، وتعلم أنه ماذا لا يوجد فيها شيء، لكنك مع هذا، إذن أولا تدرك أنه لا شيء يخيف، أنه لا شيء في هذه الغرفة، وإذ لا شيء لا يوجد ما يخيف، لأن الذي يخيف هو ماذا؟ شيء. وأنت تعتقد أنه ماذا؟ لا شيء. وإذ لا شيء فلا يوجد ماذا؟ ما يخيف. هذا العقل، هذه المقدمات ماذا يقر بها عقلك، لكن تأتي إلى النتيجة المفروض أن تقول ماذا؟ أنا لا أخاف، لكنك ماذا؟ تخاف. ومثلا تقول: هذا الميت، وقد يكون إنسانا عزيزا عليك، هذا الميت أنا لا يمكن أن أنام معه. لماذا تحكم هذا الحكم أنك لا تنام معه مثلا؟ المقدمات أنه هذا ميت، وكل ميت ماذا؟ لا يؤذي. إذن هذا ماذا؟ لا يؤذي. إذا كان لا يؤذي لما لا تنام معه؟ متفقين؟ إذن الإنسان مع أن المقدمات ماذا؟ عقلية واضحة، لكن ماذا يأتي إلى النتيجة؟ وهمه ماذا؟ وهمه يمنعه من أن يقر بنتيجة العقل، أو خياله يصور له أمرا آخر يجعله ماذا؟ يرفض نتيجة العقل. هذا ما أشار إليه الحكيم السبزواري فيما هذا إن شاء الله كما ذكرت منطق المنظومة من الكتب التي تستحق واقعا أن تدرس وتدرس. هناك هذه سماها اللآلي المنتظمة الحكيم السبزواري، قسم المنطق المسمى باللآلي المنتظمة وشرحها، مع تعليقة آية الله حسن الشيخ حسن زاد آمري، هذه طبعا معروفة 5 مجلدات. هناك في الصفحة 319 يقول: من تلك القضايا ما يدعى بوهميات، حكم على العقلي بحسيات. أحيانا ماذا؟ أمور عقلية، لكنك ماذا؟ والأمر العقلي لابد أن تحكم عليه ماذا؟ بحكم يناسبه. خطأ أن تحكم على المجرد بحكم مادي. لك يقول: من تلك ما يدعى بوهميات، حكم على العقلي بحسيات. مثال ماذا؟ يقول: كالقبل في المجرد زماني. القبل المجرد، أحيانا بعض الروايات إلى ويد الله فوق أيديهم، هذه الفوقية، أو القبل عندما تنسب إليه تعالى يوصف بأنه قبل أو بعد، هذه ماذا؟ قبلية مجردة. لكنك أنت ماذا؟ لأنسك بالمادة تترجمها وتشرحها على أساس أنها ماذا؟ قبلية وبعدية وفوقية، ماذا؟ حسية مادية. كالقبل في المجرد زماني، أنت تعتقد أنه ماذا؟ زماني. هذا القبل في المجرد تعتقد أنه ماذا؟ زماني، والزماني مادي. والفوق في المجرد أيضا، والفوق وضعي يعني يقبل الإشارة. كذا مكاني، والمكان مكان المجرد. هنا محل الشيء. فالوهم تابع ذوي الأوضاع، يحسب نور القاهر الشعاعي، أيضا نور الوجود يحسب ماذا؟ نورا حسيا. هنا هذا هو محل الشاهد الدقيق. يقول والعقل، أي الوهم هنا مفعول به، والعقل يقفو، أي يقفو الوهم العقل يتبعه. والعقل أي والعقل يقفو، يعني الوهم يتبع ويقتفي ويقفو ماذا؟ العقل. في مبادئ في المقدمات ما اقتنص، وإذ إلى النتيجة جاء نكص. يعني الوهم ماذا؟ يقفو العقل ويقول نعم هذه مقدمة صحيحة وهذه الثانية صحيحة، هذا ميت نعم، وأقر أن الميت ماذا؟ لا يؤذي، والمفروض أن لا أخاف منه، لكن ماذا؟ فإذا ما جاء إلى النتيجة ماذا؟ نقص، يعني نفر ولم يذعن. وإذ أي وحين إلى النتيجة جاء نقص، نقص الوهم. مثال يخاف من ميت جماد عادله، فأنت أنا وأنت أنت أعادلك وتعادلني، وغسق ويخاف من ظلمة، والشل لا تأثير له. أنت تخاف، المفروض أن تخاف ماذا؟ من أمر يؤثر. وأما الميت والظلام، الظلمة أمر عدم النور، والتفتيل والسلب، مع أن السلب ماذا؟ يخاف من ميت جماد عادله، ويخاف ماذا؟ وغسق، مع أن ماذا؟ والسلب لا تأثير له، والتفتيل إن شاء الله. ذاك يقول خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم. تعريف العلم، بعد أن قسم لنا العلم الحصولي إلى أقسام متعددة، الحسي هذا التقسيم الرباعي، وذكرت أنه البعض لا يقبل أن يكون الوهم قسما رابعا، يقولون أن الوهم والعقل قوة واحدة ذاتها، لكن هذه القوة الواحدة إن أدركت هذه المدركات الكلية، المعاني الكلية يقال لها عقل، إن أدركت هي نفسها المعاني الجزئية يقال لها ماذا؟ وهم. وإلا لا يوجد عندنا ماذا؟ قوتان إحداهما غير الأخرى ذاتان. ولذلك يسمون ويطلقون هذه التسمية على الوهم أنه عقل ساقط نازل. هذه القوة إذا أدركت المعاني الكلية فهي عقل، وإلا فهي ماذا؟ عقل، لكنه ماذا؟ بدرجة دانية، عقل ساقط. تعريف العلم يقول وقد تسأل، لا يوجد مؤونة زائدة هنا، وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات. طبعا هنا لا يريد أن يبحث تفصيلا أنه كيف نحصل على هذه المدركات، هذه أبحاث ماذا؟ معقدة، وتأتي إن شاء الله في أبحاث معمقة أن هذه الصورة للشجرة أو صورتك الموجودة في ذهن من أين جاءت، هذه الكليات المعاني الكلية من أين جاءت، هناك نظريات متعددة، الإنسان معنى الإنسان الكلي من أين جاء. لا يريد أن يقول أن حقيقة الإدراك هي هذه، وإنما يريد ماذا؟ أن يمثل لك مثالا عرفيا. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك، ساعة تنظر إلى وردة إلى ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه. نعم، الآن انظر إلى هذا المصباح وأغمض عينيك، ماذا تراه؟ فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة أيضا مثلا، ثم سددت أذنيك موجها نفسك ماذا؟ نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك الأخرى. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا، يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو ماذا؟ انطباع صور الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع ماذا؟ مراتبها، كلها ماذا؟ انطباع ووجود، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة، لكن المرآة ماذا؟ لا تدرك ما فيها، أما أنت ماذا؟ تدرك الصور التي تنطبع في صفحة نفسك. ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صورة، طبعا هذا ليس يعني استعمال الصورة هنا بمعنى ماذا؟ لو لم إذا التفت الإخوة إلى ما قرأناه ماذا في المنظومة الجزء الخامس في بحث علم النفس، أن مدركنا إما معان أو صور، قسيم المدرك إما صورة أو معنى، والمعنى إما كلي وإما عقلي، وبالتالي ماذا كما سوف يأتي الإخوة بمعنهم قرأوا يعني عندهم معلومات إجمالية عن أبحاث المنطق، ذلك نستشهد بأبحاث لم تأتي تفصيلا، موجودة عند الإخوة إجمالا لكن ماذا لم يقفوا عليها تفصيلا. وكما هو مذكور في محله أن القسمة لكي تكون صحيحة لا بد من تباين الأقسام، إذن الصورة تباين ماذا المعنى الكلي والمعنى الجزئي، وذكرنا أن الصورة ماذا تدركها الحواس، وأن المعنى الكلي يدركه ماذا العقل، الحواس تتعامل معها النفس في مرتبة، وأما المعنى الكلي تتعامل معه النفس في مرتبة ماذا العقل، ملتفتين؟ فقوله حضور صورة الشيء عند العقل ليس بدقيق، وإنما المدرك الذي يحضر العقل ويدركه العقل هو ليس الصورة، وإنما ربما يقال أنه الصورة يعني أراد بالصورة يعني المدرك. لذلك هنا ماذا قال علق الصور أي عند الذهن، عند أراد ماذا لم يرد العقل بالاصطلاح المتداول بالاصطلاح، وإنما أراد مطلق الذهن هو قوة النفس. الذهن يعرف في محله أنه قوة النفس لاكتساب المعلومات، إذن هنا حضور صورة الشيء عند الذهن يريد أن يقول، أي عند الذهن أعم من قوة الحس والخيال والوهم والقوة العاقلة. بناء على هذا حضور صورة هنا بمعنى المدرك، وإلا حضور صورة إذن العقل ماذا الكلي، المعنى الكلي والمعنى الجزئي يخرج عن هذا التعريف. التفت الإخوة إن شاء الله.
يعني جملة صورة الشيء بمعنى مدرك
هنا، نعم بمعنى المدرك، كما أن المحشي فسر وشرح العقل يعني عند الذهن، المراد عند الذهن يصبح ماذا حضور المدركات عند ماذا الذهن. أما إذا قال صورة وأراد المعنى الاصطلاحي إذا ماذا كأن المعاني الكلية والجزئية ماذا خارج عن دائرة العلم. أوفق الانطباعها في العقل، ولا فرق بين التعبيرين في المقصود التصور والتصديق. إذن عرف لنا معنى العلم الحصولي، قال حضور صورة الشيء، إذن عندنا شيء وعندنا ماذا صورة، وهذا ينطبق على العلم الحصولي، تعلم بالشيء من خلال ماذا واسطة. إذن ثم يقسم العلم الحصولي إلى تصور وإلى ماذا التصديق. التصور يقول هو ذلك العلم بالشيء الساذج من دون ماذا حكم، من دون إذعان، أدرك معنى زيد. نعم إذا قيل لي زيد ابن فلان أتصوره. نعم. أما إذا قيل زيد عالم مرة زيد إذا سمعت بكلمة زيد صورة زيد ماذا تحضر في ذهنك؟ هذا علم حصول. ومرة عندما يقال لك زيد مجتهد عالم أيضا هذا ماذا؟ أدركت معنى زيد وأدركت معنى الاجتهاد وأدركت ما معنى زيد مجتهد يعني النسبة. هذا كله ماذا؟ تصور إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك ماذا النسبة بينهما كله ماذا؟ تصور. أما إذا قام الدليل لا تعرف قل ربما يكون زيد ربما هذه النسبة موجودة في الخارج وربما ليست موجودة ربما هناك نسبة متحققة ما بين زيد والاجتهاد في الواقع وربما ماذا؟ لا. لما قام الدليل شاهدان عدلان مثلا من أهل الخبرة وقال نعم نحن قرأنا أبحاث زيد وثبت عندنا ماذا؟ علمه أو اجتهاده. أنت ماذا في هذه الحالة؟ هذا الكلام الذي سمعته ما الذي أعطاك؟ أعطاك أنك ماذا تصورت وقوع النسبة. إذن عندنا ماذا؟ تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة وتصور وقوع النسبة. تصور النسبة شيء وتصور وقوعها أو لا وقوعها ماذا؟ شيء آخر. متفقين إن شاء الله؟ إذا تصورت وقوع النسبة ماذا يحصل عندك؟ كنت مترددا قد يكون مجتهدا وقد لا يكون قد يكون وقد لا يكون لكن لما قام الدليل المعتبر على علمه أو اجتهاده هذا التزلزل وهذا الاضطراب زال ونفسك ماذا ركنت واستقرت على أنه مجتهد. ملتفتين إن شاء الله. إذن لا يوجد عندنا إلا تصور إما تصور الموضوع تصور إدراك المحمول تصور إدراك النسبة بينهما تصور إدراك وقوع النسبة أيضا ماذا تصور. هنا نسأل يا ترى هل التصورات كلها على شاكلة واحدة؟ الجواب لا. وجدنا أن التصورات الثلاثة السابقة لا يلزم منها شيء لا تقتضي شيئا بخلاف ماذا التصور الرابع. التصور الرابع غالبا ما يلزم منه ماذا شيء وهو الركون والإذعان والتصديق. فمن أجل أن نميز التصور الرابع عن التصورات السابقة نسميه باسم لازمه. ماذا يلزم من إدراك النسبة وقوع النسبة؟ التصديق. فالتصديق لازم ماذا؟ لإدراك وقوع النسبة. واضح إن شاء الله. فينقسم العلم إلى تصور لا يلزم منه شيء وإلى تصور يلزم منه شيء. والتصور الذي يلزم منه شيء نسميه ماذا؟ تصديقا تسمية للشيء باسم لازمه. قال إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له هي علمك. يعني حضور العلم ماذا هي؟ حصول وحضور صورة الشيء. حصول صورة الشيء في الذهن هي علمك بهذا المثلث ويسمى هذا العلم بالتصور وهو تصور مجرد لا يستتبع ولا يستلزم ماذا؟ جزما واعتقادا. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تفت إلى زوايا تحدث لها أيضا صورة في ذهنك وهي أيضا من التصور ماذا؟ المجرد. ما معنى التصور المجرد؟ الذي لا يستتبع جزما ولا اعتقادا. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه ماذا؟ خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك وهي من التصور أيضا ماذا؟ المجرد. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين بين مجموع القائمتين القائمة الواحدة 90 درجة مجموعهما ماذا؟ 180 درجة. فإذا أردت أن تقارن بين القائمتين يعني بين الزاويتين القائمتين من حيث المجموع وبين ماذا؟ ومجموع زوايا المثلث، فتسأل في نفسك هل هما متساويان؟ أو حتى ولو قيل لك هما متساويان، تصورت معنى مجموع زوايا المثلث، وتصورت مجموع ماذا؟ القائمتان. وقيل أن مجموع القائمتين 180 درجة يساوي ماذا؟ مجموع زوايا المثلث يساوي. إذن هناك ماذا؟ مساواة نسبة. إدراكك تقول مجموع زوايا المثلث، ما هو حكمها؟ أنها مساوية، أو مجموع القائمتين تساوي مساوية لمجموع زوايا المثلث. أدركت المحمول وأدركت الموضوع والنسبة بينهما، لكن هل صار عندك ركون لوقوع هذه النسبة في الخارج؟ لا، فأنت ما زلت في دائرة ماذا؟ التصور. وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما، وهي من التصور المجرد أيضا. إذن ماذا إدراك النسبة؟ أيضا ماذا؟ من التصور المجرد. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة. الحالات السابقة ما كان يلزم منها شيء، وهي إدراكك فإذا برهنت على تحصل لك حالة جديدة. ما هي هذه الحالة؟ وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم ماذا؟ لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. إذن الحالة الرابعة تستلزم هكذا أمر، وهذه الحالة أي ماذا؟ إدراكك لمطابقة النسبة للواقع، وهذه الحالة أي الصورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق. لماذا؟ لأنها إدراك يستلزم هي التفتوا يقول وهذه الحالة أي الصورة المطابقة للواقع التي تعقلتها هي التي تسمى بالتصديق. هي التي تسمى ماذا؟ بالتصديق. لماذا؟ لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها. عبارة دقيقة، هي التي تسمى بالتصديق، هذه الحالة الرابعة تصديق. كيف يقول التصديق يستلزم التصديق؟ اتفقتم؟ قال الحالة الرابعة، وهذه الحالة هي التي تسمى بالتصديق. فرق، هي التي تسمى أو هي التصديق؟ لو كانت هي التصديق خطأ أن يقول لأنها إدراك يستلزم التصديق. قال هي الحالة وهي التي تسمى بالتصديق، لأنها هي التصديق. لو كانت الحالة الجديدة التي هي التصور الرابع هي التصديق لما صح كلامه أنها تستلزم التصديق، لأن اللازم مغاير للملزوم. فإذا قلت التصديق يستلزم التصديق هذا يدل على ماذا؟ المغايرة ما بين الشيء ونفسه. وإنما قال هذه الحالة تسمى بالتصديق، يطلق عليها ماذا؟ هذا الاسم، لأنها إدراك. هنا هذا الإدراك، الإدراك من مقولة والتصديق من مقولة أخرى. التصديق ماذا؟ علم، علم كيف. التصديق ما عفوا الإدراك الرابع علم، وأما الركون ليس من العلم، إذعان، بل هو ماذا؟ لازم للعلم. متفتين؟ إذن الإدراك الرابع شيء، والتصديق ماذا؟ شيء آخر. لماذا تسمي أحد الشيئين المتغايرين؟ لماذا تطلق التصديق على ما ليس بتصديق؟ قرأتم في البلاغة، يعني استعملت اللفظ في غير ما وضع له، واستعمالك لللفظ في ما وضع له لكي يكون عقلائيا لا بد من مناسبة. ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له أمر اعتباطي جزافي. أنت الآن لفظ التصديق موضوع ماذا؟ ليس للإدراك، بل إنما لحالة لازمة عن الإدراك. إذا استعملت لفظ التصديق في غير ما وضع له، ما الذي جوز لك؟ المجوز لك أحد أمرين، إما مشابهة ولا مشابهة. متى تستعمل زيد في الأسد في زيد؟ الذي جوز لك ماذا؟ المشابهة. أو لعلاقة لمناسبة في المجاز ماذا؟ المرسل. ما هي العلاقة؟ الملازمة. فإن هذه الحالة التي تسمى بالتصديق لازمة ماذا؟ لهذا النحو من الإدراك. فأطلقت، ذكرت لفظا لازم وأردت ماذا به؟ الملزوم. استفدتم إن شاء الله. قال وهي التي تسمى ليست تصديقا وإنما تسمى بالتصديق لأنها إدراك. ما المبرر؟ إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها. كيف؟ تسمية للشيء باسم لازمه، تسمية للملزوم باسم ماذا؟ اللازم الذي لا ينفك عنه. طبعا هنا كما سوف يأتي معنا في بحث الكليات أن قوله الذي لا ينفك عنه هذا ليس قيدا احترازيا بل توضيح، ولو كان قيدا احترازيا لكان هكذا: اللازم منه ما ينفك عن الملزوم، ومنه ماذا؟ ما لا ينفك، منه ما لا ينفك، ومنه ماذا؟ ما ينفك. الذي ينفك لا يصح أن يكون لازما، تشديد ما يمتنع انفكاكه عقلا. هذا يأتي إن شاء الله. إذن هذا توضيح شرح. إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو ماذا؟ عين التصديق أم هو ملزوم التصديق؟ ملزوم التصديق. لكن ماذا؟ لكي نميز هذا النحو الرابع من التصور عن الأنحاء الثلاثة السابقة عليه سميناه باسم لازمه. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة أيضا ماذا؟ أنت كنت مترددا تساوي أو لا تساوي، تساوي أو نفرض قام الدليل على أنها لا تساوي، أيضا حصل عندك ماذا؟ تصديق وركون بعدم المساواة. تنبيه: إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم، التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لها معنى ماذا؟ واحد. هذا سوف يأتي لاحقا في مباحث الألفاظ أنه إذا كان عندنا كثرة لفظية ألفاظ كثيرة وكان لها معنى واحد ماذا تسمى؟ المترادفة، ترادف. قط وهر لفظان ماذا؟ مترادفان. الأسد والسبع والفدوكس والغضنفر والعباس وإلى آخره، هذه ماذا؟ ألفاظ متعددة لكن معناها واحد، هذه تسمى مترادفة. إذن قال أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ بمعنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ حضور صور الأشياء عند العقل. فالتصديق أيضا ماذا؟ تصور، لكنه تصور يستتبع. أما الأمور الثلاثة، التصورات الثلاثة السابقة لا تستتبع، ولكنه تصور يستتبع الحكمة وقناعة النفس وتصديقها. وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد الذي هو تصور الموضوع والمحمول وتصور النسبة بينهما، هذه كلها ماذا؟ التصورات الثلاثة، هذه كلها مجردة، لكي نميز هذا التصور الرابع عن التصورات السابقة ماذا نفعل؟ وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم وبين التصور المستتبع للحكم، سمي الأول تصورا لأنه تصور محض ساذج مجرد عن الحكم بشرط عدم الحكم. فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد، تأتي به ماذا؟ مجردا. وسمي الثاني تصديقا لأنه يستتبع الحكم والتصديق كما قلنا، تسمية للشيء باسم لازمه. أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك، فيعم كلا التصورين، التصور المجرد والتصور المستتبع للحكم التصديق. هذا إن شاء الله يأتي إشكال، أنك أنت قلت كذا، العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. العلم ماذا يرادفه؟ التصور والإدراك. إذن التصور ينقسم إلى ماذا؟ تصور وتصديق. هذا إشكال سوف يثار لاحقا. هكذا قال، العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. التصور العلم يرادفه ماذا؟ التصور والإدراك. نأتي التصور، إذن التصور هو عين العلم معنا. إذن التصور ينقسم إلى التصور وإلى ماذا؟ وإن قلت ما المشكل في ذلك؟ المشكل هذا يلزم منه ماذا؟ انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. هذا التصور الذي هو مقسم انقسم إلى ماذا؟ إلى نفسه وإلى غيره، وهذا سوف يأتي في أبحاث القسمة. وبالتالي إذا كان التصديق يصبح ماذا؟ قسيما للتصور يباينه، والتصور القسيم هو عين ماذا؟ التصور المقسم. وبالتالي لا يمكن أن يصدق القسيم على القسيم، وبالتالي لا يصدق التصور على التصديق. وكيف لا يصدق المقسم على أقسامه؟ إن شاء الله يأتي أن التصور المقسم له معنى والتصور القسم له معنى آخر. واضح إن شاء الله. بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ يقول ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به. بماذا يتعلق؟ ما هو مورد التصديق؟ يقول هذه النسبة الرابعة، الأمر الرابع وهو النسبة. لا تصديق من دون ماذا؟ نسبة واقعة أو لا واقعة. أما التصور له ماذا؟ له ماذا؟ موارد عدة، المفردات، الموضوع مفرد، والمحمول ماذا؟ مفرد. والنسبة أيضا من موارد ماذا؟ التصور. التصور ماذا؟ يقع على المفردات كالموضوع والمحمول، وعلى كذلك ماذا؟ النسبة، سواء كانت خبرية أو إنشائية، سواء كانت تامة أو ناقصة. عندما أقول غلام زيد هنا يوجد نسبة لكنها ماذا؟ ناقصة، لكنها ماذا؟ ناقصة. هذا مورد لتعلق التصور للتصديق. زيد مورد لتعلق التصور، عالم للتصور. زيد عالم النسبة، دركي للنسبة مورد للتصور. أما إذا أدركت وقوع النسبة هذا مورد يتعلق به ماذا؟ التصديق. إذن التصديق له مورد واحد يتعلق به، أما التصور له موارد عدة. ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به وهو النسبة في الجملة الخبرية. سوف يأتي نسبة في الجملة الخبرية والإنشائية. متى هو النسبة في الجملة الخبرية؟ ليس مطلقا، وإنما عند الحكم والإذعان، عند إدراك المطابقة أو إدراك عدم المطابقة. وإلا أن إدراك النسبة لوحدها بغض النظر عن مطابقة أو لا مطابقة، هذا تصور أم تصديق؟ تصور. عند الحكم والإذعان بمطابقتها الواقع أو عدم مطابقتها. وأما التصور فيتعلق بأحد أمور أربع: المفرد سواء كان محمولا أو موضوعا، من اسم وفعل أي كلمة، سوف يأتي هذا لاحقا من تقسيمات اللفظ، أنه ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. والمفرد إما كلمة وإما ماذا؟ كلمة يعني فعل، ملتفتين إن شاء الله، اسم وأداة وكلمة، هذا المفرد، من اسم وفعل أي كلمة. الكلمة عند المناطق هي فعل عند النحاة، وحرف أي أداة. ثم النسبة في الخبر عند الشك فيها وتوهمها حيث لا تصديق. سوف يأتي الفرق ما بين الشك والتوهم والظن، كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ. أنا أفهم ما معنى المريخ وما معنى السكنى فيه، ولكن هل هذه النسبة متحققة أم لا؟ لا أدري. إذا أنا ماذا في دائرة أشك؟ نعم 50% هناك سكنى، 50% لا توجد سكنى، هذا يسمى ماذا؟ شك. عندما يتساوى الأمر ما بين مضمون الخبر وخلافه هذا يسمى شك. وأحيانا ماذا؟ إذا كان عندما أقول زيد عالم، إذا كان عندي 30% أنه عالم، يعني 30% مع مضمون الخبر وهو عالمية زيد، و70% مع خلاف هذا المضمون، هذا يسمى وهم. متفقين؟ وهم. بخلافه الظن، 70% مع عالمية زيد، 30% مع عدم عالميته، هذا يسمى ماذا؟ ظن. وبالتالي أنا بما أنني لم يحصل عندي ركون، هناك ماذا؟ 50-50، لا يوجد ترجيح. هنا 30 ماذا؟ 70، لا يوجد إذعان، مع أنه ماذا؟ المفروض يصبح عندنا اطمئنان بعدم الوقوع. إذن هنا ماذا؟ ما زلنا في دائرة التصور، كتصورنا لنسبة السكنة إلى المريخ مثلا عندما يقال المريخ مسكون. ثالثا النسبة في الإنشاء، سوف يأتي في محلها أن النسبة عندما الجملة الخبرية تحكي عن النسبة لأنها توجد النسبة. عندما أقول زيد ذاهب إلى السوق، هذه النسبة ما بين زيد والذهاب إلى السوق ماذا؟ لم أوجدها أنا بكلامي. متفقين؟ الذهاب إلى السوق، النسبة ما بين الذهاب إلى السوق وما بين زيد متحققة، وإنما الذي صار ووقع أنني حكيت كشفت. وأما عندما أقول زيد اذهب إلى السوق، النسبة ليست متحققة ما بين زيد والذهاب، ولكن بكلمتي وبأمري أريد ماذا؟ أن تتحقق النسبة ما بين زيد والذهاب إلى السوق. إنشاء يعني إيجاد، هذا الذي أقوله إنشاء، يعني فيه ماذا؟ مؤثرية إيجاد النسبة ما بين زيد والذهاب إلى السوق. النسبة في الإنشاء من أمر ونهي وتمن واستفهام، أقسام الإنشاء المتعددة إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام، لا نسبة لها في الخارج، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، وإذ لا مطابقة فلا ماذا؟ تصديق ولا إذعان، لأن الإذعان والتصديق يتفرع عن ماذا؟ عن مطابقة النسبة أو عدم مطابقتها، وهنا لا يوجد نسبة حتى ماذا؟ تطابق أو لا تطابق. رابعا المركب الناقص كالمضاف والمضاف إليه غلام زيد، والشبيه ماذا؟ بالمضاف أيضا يا طالعا جبلا، هذا أيضا طالعا جبلا، هذا ماذا؟ شبيه بالمضاف أيضا، هذا ماذا؟ تصوره من هذا إدراكه من التصور وليس من التصديق. والموصول وراودته التي هو في بيتها، والموصول وصلته والصفة والموصوف، وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية لوحده، كلما أشرقت الشمس لوحده ماذا؟ تصور. فالنهار موجود لوحده ماذا؟ تصور. إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستطيع تصورها تصديقا وإذعانا. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لوحدها إن تعدوا نعمة الله لا مجال للإذعان، تحصوها لا تحصوها أيضا ماذا؟ لا مجال للإذعان. الشرط تعدوا نعمة الله معلوم تصوري، والجزاء لا تحصوها معلوم تصوري أيضا، وإنما كانا معلومين تصورين. لماذا؟ هما معلومان كما سوف يأتي في أبحاث القضايا، أن دخول أدوات الشرط صيرت كلا من الجملتين التامتين صيرتهما ماذا؟ جملتين ناقصتين. وإلا إذا حذفنا أدوات الشرط تعدوا نعمة، أنتم تعدون نعمة الله مثلا، كلما أشرقت الشمس، يعني إذا حذفنا أدوات الشرط أشرقت الشمس يصح السكوت، النهار موجود يصح السكوت، أما لما دخلت أدوات الشرط قلبت وصيرت ما كان تاما أمرا خبريا تاما، صار مركبا تاما خبريا، صار غير ذلك. قال وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في الجملة الشرطية، وإلا ففي أنفسهما وبغض النظر عن أدوات الشرط، وإلا ففي أنفسهما لولاها كل منهما معلوم تصديقي، وقوله نعمة الله معلوم تصوري ماذا؟ مضاف، ومجموع الجملة الجملة ماذا؟ الشرطية ماذا؟ تصديقية، يتعلق بها ماذا؟ التصديق. إن تعد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه جملة ماذا؟ تصديقية، يتعلق بها ماذا؟ الإذعان. مازال الوقت
بقي
نعم. قال أقسام التصديق، ينقسم التصديق إلى قسمين وهما يقين وظن. هكذا لو قال لنا قائل جاء زيد، جاء زيد، ما هو مضمون الخبر؟ مجيء زيد، وليس مضمون الخبر عدم مجيء زيد. أو عندما يقال لم يأتي زيد، لم يجئ زيد، مضمون الخبر ما هو؟ عدم مجيء زيد. واضح إن شاء الله. مرة إذا عندنا مضمون الخبر وعندنا ما يقابله، في الجملة الأولى جاء زيد مضمونه ماذا؟ المجيء، ما يقابله ماذا؟ عدم المجيء. واضح. الآن نأتي إذا كان مضمون، هكذا حالات أربعة، إذا قال لنا قائل جاء زيد وكان لا يوجد احتمال لخلاف مضمون الخبر، يعني كان 100% المجيء وصفر لعدم المجيء، هذا يسمى ماذا؟ يقين. 100% ماذا؟ المجيء، وما يكون خلاف ذلك لا احتمال له، هذه حالته. أو مثلا يقال ليس 100% مع المجيء، وإنما 70% مع مضمون الخبر، و30% مع خلافه، هذا يقال ظن، عندي ظن بمجيء زيد، يعني 70% 80%. ومرة لا، 50% مع المضمون و50% مع ماذا؟ مع خلافه، هذا يسمى شك. ومرة ثالثة بالعكس، 30% مع المضمون وهو مجيء زيد، و70% مع خلافه، هذا عندي وهم، فلان يتوهم أن زيد سوف يأتي، يعني ماذا؟ أن اعتقاده لا رصيد له إلا ماذا؟ نسبة ضئيلة. عندما قال جاء زيد، وشخص ماذا يقول؟ يكون عنده ماذا؟ 30% أو 10% أو 5% مع المضمون، يقول أنا أتوهم مجيء زيد، هذا يسمى ماذا؟ الوهم. هذا ماذا يسمى؟ الوهم. أي من هذه الأقسام الأربعة التصديق؟ يقول أما الأول يقال له اليقين، وهو 100% مع المضمون وما هو بخلافه لا نسبة له محتملة. أما الثاني فيقال له ماذا؟ الظن. الثالث الشك. الرابع ماذا؟ الوهم. ذلك يقول ينقسم التصديق إلى قسمين يقين وظن، لأن التصديق لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر، وهما الوقوع أو لا وقوع، المجيء أو لا مجيء، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا. فإن كان هذا الترجيح للوقوع أو لا وقوع مع نفي الاحتمال الطرف الآخر، إذا رجحنا الوقوع واحتملنا ماذا؟ النفي، أي احتمال للا وقوع بتا فهو ماذا؟ اليقين. وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو ماذا؟ الظن. وتوضيح ذلك أنك إذا عرضت على نفسك خبرا من الأخبار جاء زيد، فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه، يعني إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا، والأول هو اليقين والثاني ماذا؟ وهو تجويز الطرفين. هكذا يريد أن يعرض الأمر، يريد أن يقول هنا حصر عقلي، لا يوجد عندنا إلا أربع حالات بالحصر العقلي. سوف يأتي معنا في الأبحاث اللاحقة أن الحصر العقلي إنما يكون وليد قسمة ثنائية، دائرة ما بين النفي والإثبات. الحيوان إما ناطق وإما لا، هذه قسمة ماذا؟ حاصرة. لا يوجد عندنا ماذا؟ قسم ذلك يخرج عن هذين القسمين: الحيوان إما إنسان أو لا، والإنسان إما شاعر بالفعل أو لا. هذا حصر، لأنها دائرة ما بين النفي والإثبات، بين النقيضين، ولا يخرج شيء عن دائرة النقيضين، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن يقول هكذا: إذا سمعنا بخبر، القسم الأول ماذا؟ لا تجوز إلا طرفا واحدا، هذا لا تجوز إلا طرفا واحدا وهو الوقوع 100%. أو لا، أنه ماذا؟ لا تجوز إلا طرفا واحدا، يعني عندك ماذا؟ تقتنع بطرف وتجوز ماذا؟ الطرف الآخر. هناك لا تجوز إلا طرفا واحدا، لا تجوز. لا، ما معنى لا؟ يعني لا تجوز، يعني تجوز ماذا؟ طرفا آخر، القسم الثاني، تجوز طرفا آخر وهو تجويز الطرفين. له ثلاث صور. إذا نأتي إلى ماذا؟ القسم الثاني. القسم الأول أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا، الثاني لا تجوز، وسلب السلب ماذا؟ إيجاب، يعني تجوز الطرف الآخر. وهذا تجويز الطرف الآخر له ثلاث صور، لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان أو لا، إما أن يتساوى ألف مع باء الطرفان أو لا، وإما أن يكون ألف احتماله أكبر أو لا. هذه أقسام ماذا؟ إما أن يكون ألف أكثر، يعني 70% مع 30، أو بالعكس ألف 30 وباء ماذا؟ 70. لا يوجد عندنا إلا هذه الحالات، ألف عندنا ماذا؟ منافسة ما بين ألف وباء. أخذ ألف 100%، ماذا بقي لباء؟ صفر. وأحيانا ماذا؟ لا، كل منهما أخذ، لكن هنا ماذا؟ مرة يأخذ ألف مقدار يساوي باء، باء يساوي باء، ألف يساوي باء، أو لا، أحدهما أكثر من الآخر. إما أن يكون ألف أكثر من باء، هذه حالة، أو لا، يعني ماذا يعني لا؟ باء أكثر من ألف. إما أن يكون الكل ألف أو بينهما، إما أن يكون على نحو التساوي، أو يكون هذا أكثر من ذاك، أو بالعكس ذاك أكثر من هذا. هل يوجد عندنا حالة خامسة؟ لا. والأول هو اليقين، لذلك يقول: لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح أحدهما على الآخر، فإن تساوى الطرفان فهو المسمى بالشك، وإن ترجح أحدهما إما أن يتساوى أو لا، يعني يترجح أحدهما، فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق، وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام ماذا؟ الجهل. لا، هنا كما أشرت سابقا، كيف قلتم لنا أن الوهم من أقسام العلم، وهنا ماذا تقولون أنه من أقسام الجهل؟ الجواب أن هذا مشترك لفظي كما سوف يأتي. لفظ واحد له أكثر من معنى. هناك لفظ مثل العين تارة تطلق على العين النابعة وعلى العين ماذا؟ الباصرة. فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل. ملتفتين إن شاء الله. وهو عكس الظن، فتكون الحالات أربعا ولا خامسة لها بالحصر. لماذا لا خامسة لها؟ لأن هذه الأقسام هي بالحصر العقلي. لماذا بالحصر العقلي؟ لأنها وليدة ماذا؟ القسمة الثنائية التي سوف تأتي في نهاية الجزء الأول. والقسمة الثنائية دائرة ما بين النفي والإثبات. هنا عندنا أربعة ماذا؟ ثلاثة قسم ثنائية. قال اليقين يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.